بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بالأخوة المستمعين، وأشكركم على هذه اللقاءات الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وبجهودكم العظيمة. وموضوعنا اليوم أيها الإخوة هو موضوع عن أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والصحابة رضي الله عنهم هم الذين بلغوا هذا الدين، ولذلك فضلهم عظيم عند الله عز وجل سبحانه وتعالى وعند عباده المؤمنين. فقد قال الله عز وجل عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة أن نترضى عنهم وأن لا نذكرهم بسوء، فقال: الله الله في أصحابي صلى الله عليه وسلم. لذلك الحديث عن الصحابة عظيم جدا، ومن أفضل القربات عند الله عز وجل سبحانه وتعالى، بل أن حب الصحابة إيمان ودين وتقوى وخلق، وبغضهم كفر وفسوق وعصيان. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لهم شأن عظيم عند الله عز وجل، وهم الذين نصروا هذا الدين، وهم الذين بلغوا هذا الدين، لذلك رفعهم الله عز وجل. ومن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الكرام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وكان عبد الله بن مسعود يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما تقرأ أثر عن عبد الله بن مسعود يظن القارئ أن هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لشدة تأثر عبد الله بن مسعود بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو عبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي من قبيلة هذيل المعروفة، ويكنى رضي الله عنه أبو عبد الرحمن أو أبا عبد الرحمن، يكنى أبا عبد الرحمن، فهو من السابقين، فهو صحابي جليل ومقرئ، يقرأ القرآن، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستماع إلى قراءة ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود، ومحدث وهو من المكثرين في الحديث، فقد روى عنه البخاري وروى عنه مسلم وأصحاب السنن، وهو من المكثرين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صاحب نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل نعلي النبي صلى الله عليه وسلم وسواكه، وواحد من هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة في بداية الإسلام رضي الله عنه، وهاجر إلى المدينة، وممن أدركوا القبلتين، القبلة عندما كانت تتجه إلى بيت المقدس كان عبد الله بن مسعود ممن حضر ذلك، ثم تحولت إلى مكة أو إلى الكعبة فقد أدرك ذلك رضي الله عنه. وهو الذي قتل أبو جهل وقطع رأسه في معركة بدر وقدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنه تولى القضاء في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصدر من خلافة عثمان رضي الله عنه. وتوفي رضي الله عنه في المدينة في عام 32 للهجرة رحمه الله في خلافة عبد الله بن الزبير فيما أذكر رضي الله عنه. وله كلام عجيب، لما كلمني الشيخ أبو موضي قلت له نتكلم عن وصايا عبد الله بن مسعود، ووصاياه عظيمة جدا ومهمة جدا لكل مسلم ولكل صاحب حق ويريد الهداية من الله عز وجل سبحانه وتعالى. نبدأ بعد ما تعرفنا على عبد الله بن مسعود، نبدأ بأقواله رحمه الله. والحقيقة لما بحثت في أقواله وجدت أقواله رضي الله عنه كثيرة جدا جدا، فاقتطعت جزءا من أقواله، ليس الكل ولكن جزءا من أقواله، وسوف بإذن الله نتكلم ونتدارس جميعا هذه الأقوال الطيبة المباركة، كيف لا وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالأثر الأول وصية عبد الله بن مسعود لابنه، فقال قال له ابنه أوصني يا أبي يا أبتي، فقال ابكي من خطيئتك ابكي من خطيئتك، وفي رواية أوصيك باتقاء الله وليسعك بيتك، وابكي من خطيئتك واملك عليك واملك عليك لسانك. الوصية الأولى ابكي من خطيئتك، وهذا هكذا المؤمن أيها الإخوة، أنه يراقب الله عز وجل سبحانه وتعالى ويخشى ذنوبه، ويراقب الله عز وجل في السر والعلن وماذا فعل وماذا حصل في اليوم والليلة، وإذا كان قد أحسن يشكر الله عز وجل سبحانه وتعالى، وإذا كان أساء يستغفر الله عز وجل ويراجع نفسه ويتوب من ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، فيندم على ما حصل منه فيما سبق وفات. وهذه حقيقة، هذه خصلة من خصال المؤمن، المؤمن يراقب الله عز وجل سبحانه وتعالى ويخشى ذنوبه. والوصية الثانية أوصيك باتقاء الله عز وجل، هذه وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والوصية بتقوى الله عز وجل هي وصية كما قلنا، وصية الله عز وجل سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. وما معنى تقوى الله عز وجل سبحانه وتعالى؟ تقوى الله باختصار هي حفظ أوامر الله والابتعاد عن نواهيه، حفظ أوامر الله عز وجل والابتعاد عن نواهي الله عز وجل سبحانه وتعالى. مثال ذلك أن الله عز وجل يأمر بالصلاة فنلتزم بالصلاة، الله عز وجل يأمر بالزكاة فنؤدي الزكاة، الله عز وجل يأمرنا بصيام رمضان نصوم رمضان، الله عز وجل سبحانه وتعالى يأمرنا ألا يغتب بعضنا بعضا نلتزم أن لا نغتب بعضنا بعضا. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، أوامر النبي صلى الله عليه وسلم من أوامر الله عز وجل سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن مثلا لا تحاسدوا فنجتنب الحسد، لا تباغضوا نجتنب البغضاء بيننا، وكونوا إخوان فكل أمر يأمره النبي صلى الله عليه وسلم نلتزم به. هذه الحفظ أوامر الله عز وجل سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن نجتنب نواهي الله عز وجل سبحانه وتعالى. الله عز وجل سبحانه وتعالى نهى عن الخمر، نجتنب الخمر. نهى الله عز وجل عن قول الزور، نجتنب والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما، نجتنب الزور. هكذا يحقق الإنسان تقوى الله عز وجل سبحانه وتعالى، ويكون قريب من الله عز وجل ويبتعد عن الشيطان. الوصية الثانية وليسعك بيتك، فوليسعك بيتك مقصود عبد الله بن مسعود ألا تنشغل بعيوب الآخرين، ولا تنشغل بما لا يهمك. بما لا ينفعك لا في الدنيا ولا في الدين. إذا أي شيء لا ينفعك لا في دينك ولا في دنياك ولا يهمك، اجلس في بيتك أو في عملك واجتنب الناس، ولا تتدخل في خصوصية الناس أو فيما يضر الناس أو يضرك. ومعنى ذلك وكذلك ليس معنى ذلك أن يبتعد الإنسان عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول عليك بخاصة نفسك، لا، عليك بخاصة نفسك في أحوال، لكن المسلم المؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على ما أصابه، هكذا المؤمن. هذا فيما ينفع في الدين وفيما ينفع في الدنيا. الذي ينفع في الدين أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذا لم ينفع في الدين تبتعد عن الناس، وعليك بخاصة نفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وليسعك بيتك وابكي من خطيئتك وأملك عليك لسانك، يعني أمسك عليك لسانك كما قال معاذ بن جبل: وهل يكب الناس على مناخرهم أو على إلا حصائد ألسنتهم يا رسول الله؟ قال: نعم. فلذلك الكلام يا أيها الإخوة سلاح ذو حدين، إما أن يبلغ بك الدرجات العلى من الجنة، وإما والعياذ بالله أن يهوي بك في نار جهنم. وإن الرجل لا يتكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا ترفعه عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل، نسأل الله عز وجل السلامة، فتهوي به في نار جهنم كذا وكذا. فلذلك أيها الإخوة الكلام ذو سلاح ذو حدين. كلما كان يقربك إلى الله عز وجل الكلام، فقل به كأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر أو تقرأ قرآن أو تلقي درسا أو تنصح أناس أو يعني تتكلم بكلام طيب، هذا لا بأس به، وهذا مما يقربك إلى الله عز وجل. وإن كان ولا بد فتكلم الكلام المباح. وعكس ذلك الكلام الذي يبعدك عن الله عز وجل سبحانه وتعالى، وما أكثره، مثل الغيبة والنميمة والكلام البذيء والفاحش، هذا مما يبعد عن طاعة الله عز وجل ويقرب إلى الشيطان. وقال في الأثر، وننتقل إلى الأثر الثاني من كلام ابن مسعود، قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن من التواضع أن تبدأ بالسلام كل من لقيت. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، قال أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لا تعرف. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات يوم القيامة أن ينتشر سلام الخاصة، تعرف هذا الرجل تسلم عليه، ما تعرفه لا تسلم عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم إلى المدينة قال: يا أيها الناس افشوا السلام بينكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام بين المؤمنين. ومعنى إفشاء السلام يعني نشر السلام بين المؤمنين، فكل من لقيت من المسلمين تسلم عليه. وهذه علامة واضحة ودلالة واضحة على تواضع الإنسان، على تواضع الإنسان، وأنك تسلم على الإنسان، يعني تدعو لمن لقيت، تدعو له بالسلامة. ومعنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما لا يخفى على شريف علمكم، يعني تدعو له بالسلامة من الآفات والنقائص والأمراض والشرور، السلام عليكم ورحمة الله، تدعو له بالرحمة وبركاته، تدعو له بالبركة، البركة لنفسه ولولده ولأهله، فهذه من الأمور الطيبة. وهو يرد عليك، بداءة السلام، ابتداء السلام سنة، أما رد السلام فواجب. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال لك السلام عليكم تقول له وعليكم السلام ورحمة الله، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض أهل العلم قال تزيد ومغفرته، لكن الله أعلم بصحة هذه، لكن تستطيع أن تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بأبي فلان، هذا مما. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، رد السلام. وهذا مما ينبغي للإنسان أن يحرص عليه، يسلم وله أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال السلام عليكم فهذا له 20 حسنة، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله، إذا قال السلام عليكم له 10 حسنات، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله له 20 حسنة، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له 30 حسنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس حفظ القرآن بحفظ الحروف، ولكن إقامة حدوده، إقامة حدوده. القرآن أنزل ليس للقراءة فقط، لا، القرآن أنزل في الحقيقة، أنزل القرآن للعمل به. هذا يعني، هذه يعني مهمة المسلم أن يعمل بالقرآن، وهذا اللي أنزله الله عز وجل سبحانه وتعالى القرآن، أو المقصود من إنزال القرآن هو العمل به. ثم الأمور الثانية فيها أجر عظيم من الله عز وجل سبحانه وتعالى. لذلك قال عبد الله بن مسعود: ليس حفظ القرآن بحفظ حروفه، لو كان حفظ حروفه لكان أسبقنا أقرأنا، لكن إقامة حدود العمل به. من عمل بالقرآن سبق غيره، ولو كان من حفظة كتاب الله عز وجل، ولكن لا يعمل به. ولكن من حفظ القرآن وعمل به كان من السابقين. لذلك كثير من الحفاظ نراهم يحفظون القرآن ولا يخطئون به، ولا يخطئون به، لكن سبحان الله لا يعملون به، وهذا متوعد بالعذاب. لكن من عمل به، ومن علم القرآن أو علمه وعمل به، هذا من السابقين الأولين إن شاء الله، بإذن الله عز وجل. نتطرق إلى هجر القرآن. وهجر القرآن أيها الإخوة أنواع، هجر القرآن أنواع. أحدها هجر سماعه، لا يسمع القرآن، فهذا مخالف، ويعني يكره هجر سماع القرآن. لكن المسلم الذي يحافظ على الصلوات في المسجد يحقق هذا الأمر ويسمع القرآن، ولو يسمع بعض القرآن. الأمر الثاني هجر العمل به، وإن قرأه وآمن به، وهذا على خطر عظيم. هجر القرآن هجر العمل به، وإن قرأه وآمن به. الأمر الثالث هجر التحكيم والتحاكم إليه، يسمع الله عز وجل سبحانه وتعالى ينهى عن الربا وهو يرابي، ينهى عن الزنا وهو يزني والعياذ بالله، يظلم أخاه، والله عز وجل سبحانه وتعالى ينهى في القرآن الكريم عن الظلم، وهكذا لا يتحاكم إلى القرآن ولا يعمل به. والأمر الرابع هجر تدبره، الله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وتفهم معانيه. ليس القرآن فقط أن تقرأ القرآن، هذا طيب وحسن وأنت مأجور عليه، لكن كلما تدبرت القرآن كلما عظم أو عظم الأجر عند الله عز وجل سبحانه وتعالى. يعظم لك الأجر إذا تدبرت معاني القرآن الكريم، وهذا من الأمور الطيبة. ينبغي للإنسان ألا يسرع في القراءة ولكن يتدبر القرآن، فتدبر آية واحدة خير من قراءة 20 آية بلا تدبر. الأمر الخامس الاستشفاء والتداوي به، الاستشفاء بالقرآن الكريم. والاستشفاء والتداوي بالقرآن على أمرين. الأمر الأول مداواة أو الاستشفاء من الشبهات، الاستشفاء من الشبهات. كلما قرأ الإنسان القرآن زالت عنه شبهات الكفار أو الملحدين أو الفساق أو يعني أعداء الإسلام، فكلما تمسك بالقرآن والسنة قويت حجته وهزم ممن يجادله أو يناقشه. هذا الاستشفاء من الشبهات، كذلك الاستشفاء من الأمراض، الأمراض العضوية أو الأمراض القلبية. فالأمراض العضوية يقرأ على نفسه النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأوا الصحابة على رجل لديغ وقام من ساعته كأنما نشط من عقال، قرأوا عليه الفاتحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قرأ، قال وما يدريك أنها رقية. هذا بس قرأ عليه الفاتحة، لكن الإيمان يختلف واليقين يختلف، فالإنسان يعالج نفسه بالرقية الشرعية، ولا بأس أن يعالج نفسه بالأسباب الحسية، لكن يجمع بين العلاج بالرقية والعلاج الحسي. وهذا الأمر حسن إذا جمع بين علاج الاستشفاء بالرقية والاستشفاء بالأمور الحسية التي دل عليها الحس. نعود إلى أقوال ابن مسعود رضي الله عنه. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن أشد آية في القرآن تفويضا، يعني تفوض أمرك إلى الله عز وجل، إن أشد آية في القرآن تفويضا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل على الله عز وجل سبحانه وتعالى معناه الاعتماد على الله عز وجل، ثم بذل الأسباب، أن يعتمد الإنسان أن كل شيء بيد الله عز وجل سبحانه، وأن الله عز وجل إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، يعتمد على الله عز وجل في حصول المطلوب أو ابتعاد المكروب أو المصائب، فيتوكل على الله عز وجل، يفوض أمره إلى الله عز وجل، ثم يبذل الأسباب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه الله عز وجل سبحانه وتعالى. أولا إذا أراد الإنسان يعني يبحث عن وظيفة أو يبحث عن زوجة أو يبحث عن يعني أمر من أمور الدنيا، أولا أن يعتمد أن يتوكل على الله وأن الأمور كلها بيد الله عز وجل سبحانه وتعالى، ثم يبذل الأسباب، يبحث عن زوجة أو يبحث عن سيارة أو يبحث عن وظيفة، يبحث من هنا ومن هنا، يبذل الأسباب أو يسأل الناس، فيبذل الأسباب. ومن يتوكل، ومن يتوكل على الله حق التوكل فهو حسبه، معنى فهو حسبه كافيه الله عز وجل سبحانه وتعالى. والمؤمن كما قلنا يعتمد على الله ثم يبذل الأسباب. أما من يعتمد على الله عز وجل ثم لا يبذل الأسباب فهذا مقصر، أما من يعتمد فهذا مقصر ويسمى التواكل، وهذا منتشر عند كثير من أهل البدع. وأما من يتوكل، لا يتوكل على الله، ثم هو يتوكل ويعتمد على الأسباب، فهذا مذنب ومقصر في حق الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود رضي الله عنه في الأثر، قال: من كان منكم مستنا، يعني مقتد أو متبع طريقا، فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وهذا من أعظم كلمات، من أعظم كلمات ابن مسعود رضي الله عنه، وهو يطرد الغلو، الغلو في الصالحين، يطرده تماما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، والغلو في الصالحين يصيره أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. يغلو الإنسان في شيخه أو في مكان أو في قبر، فيستزله الشيطان وقد يعبد من دون الله عز وجل، أو يتعصب لشيخه مما يخالف النصوص الشرعية، وهذا مذموم. من كان منكم مستنا فليستن بمن مات. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأمة الهدى، الإمام أبو الشافعي أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد وسفيان الثوري وأبو زرعة وغير ذلك من أمة الإسلام، ابن تيمية ابن القيم رحمهم الله جميعا، فليستن بهم، فإن الحي الذي لا يزال حيا لا تؤمن عليه الفتنة، فقد يضل أو يعجب بنفسه أو يخالف النصوص القرآن والسنة. فلذلك الحي لا تؤمن عليه الفتنة، والإنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، فلذلك ننتبه لهذا الأمر، أننا نبتعد عن، لا نغلو في الأحياء، ونكون يعني نتبع أو نستن بمن قد مات من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا من أعظم هذه الكلمة أو هذه الموعظة من ابن مسعود من أعظم الكلمات، وهي موافقة للأحاديث النبوية. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إياكم وفضول الكلام، إياكم وفضول الكلام، يعني فضول الكلام، الكلام الزائد. وهذه موعظة بليغة، ولذلك من كثر كلامه كثر خطأه أو سخطه. فالذي يكثر من الكلام بغير ذكر الله عز وجل سبحانه وتعالى في الغالب يخطئ، ويجر على نفسه أمور كثيرة. فلذلك الإنسان يحفظ لسانه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما في بذل الخير وإفتاء الناس وتدريس العلم وبذل النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه أمور طيبة، فيلتزم الإنسان في الكلام الطيب مثل إلقاء الدروس وغير ذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما حدثت قوما حديثا قط لم تبلغه عقولهم إلا كان فتنة على بعضهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالإنسان لا يحدث الناس إلا بما يفهمون، لا يحدث الناس إلا بما يفهمون ويعقلون ويقدر هذا الأمر. يعني إذا يعني الخطاب لطلبة العلم غير الخطاب للعوام، ويختلفون، كل إنسان يختلف عن الآخر. لذلك من وفقه الله عز وجل سبحانه وتعالى يحدث الناس بما تبلغه عقولهم، لذلك حتى لا يكون فتنة، حتى لا يكون فتنة. مثال ذلك أن يذهب إلى أناس عوام ويحدثهم بما حدث بين الصحابة، أو أحاديث لا تبلغ عقولهم، فهذا من الفتنة وهذا من عدم الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: عنوان صحيفة الميت ثناء الناس عليه. عنوان صحيفة الميت يعني ما يشهده الناس للميت، هذا مما يعني يعجل للمؤمن، وهذا من ثناء الله عز وجل، من ثناء الناس عليه، قد يوجب له الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، فمر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقالوا: يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا أو ذكرتموه بالشر فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فإذا أثنى الناس على الإنسان عند وفاته فهذا يعني من علامة الخير والسعادة للإنسان. لذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: بيننا وبين يعني أهل البدع، بيننا وبينكم الجنائز. فكانت جنازته مشهودة رحمه الله، وكانت جنازة ابن تيمية رحمه الله مشهودة. فلذلك أن عنوان السعادة أن يثني الناس على الميت. وبالمناسبة لا يحرص الإنسان على ثناء الناس، لا يحرص الإنسان على ثناء الناس، بل يحرص على رضا الله عز وجل سبحانه وتعالى. فإذا رضي الله عنك أرضى الناس عليك، ورضا الناس لا يهم، المهم هو رضا الله عز وجل سبحانه وتعالى عليك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول ابن مسعود: تعودوا الخير فإنما الخير في العادة، تعودوا الخير فإنما الخير عادة. وهذا يعني كلام ابن مسعود رضي الله عنه، المقصود به أن الخير مما يتعود عليه، من أقبل على طاعة الله عز وجل سبحانه وتعالى يجد مشقة، لكن إذا تعود على ذلك يكون هذا الخير عادة له، ليس عادة في عدم العبادة لا، لكنه عبادة قد تعود عليها وسهلت عليه، وهذا من توفيق الله عز وجل للإنسان. مثال ذلك يعني صلاة الفجر، إذا الإنسان لم يشهد صلاة الفجر منذ زمن بعيد ولكنه بدأ أن يصلي الفجر، فأول الأمر يشق عليه وتحصل له المشقة، وقد تطوفه مرة أو مرتين أو غير يعني كثير، ولكنه يحاول ويجاهد. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا يجاهد، يجاهد حتى يتعود على صلاة الفجر. وكذلك من أطلق لسانه في الكلام في الناس، يعود نفسه ويمسك لسانه المرة ثم المرة ثم المرة حتى يستقيم اللسان. كذلك الصوم يكون في بداية الأمر يشق عليه الجوع والعطش والتعب، فيتعود يتعود. وكذلك في سائر الأعمال، إذا كان بخيلا يتعود على الصدقة ويتعود على الكرم والإنفاق وإعطاء الناس هكذا، ويتعود على إكرام الناس، فيتعود حتى تكون سجية ويعني طبيعة له، تكون طبيعة له. نعم، قال ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث، قال ابن مسعود: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. الصبر نصف الإيمان، حقيقة صدق رحمه الله. كل العبادات تحتاج إلى صبر، كل العبادات، برك الوالديك يحتاج إلى صبر، الصبر عن أذية الناس يحتاج إلى صبر، الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، هذا تحتاج أقدار الله المؤلمة تحتاج إلى صبر. والله عز وجل سبحانه وتعالى ذكر الصبر، قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لم يبين الله عز وجل أجر الحساب، لكن قال بغير حساب. قال بعض السلف: بغير عد، يصب في ميزان حسناتك يوم القيامة. والصبر لغة الحبس، واصطلاحا حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعن التسخط على أقدار الله المؤلمة. الصبر على طاعة الله، قلنا أنك تصبر على طاعة الله عز وجل. صلاة الفجر شاقة، اصبر. الصيام شاق، اصبر. وهكذا الزكاة يعني تؤلمك إخراجها، اصبر عليها واحتسب الأجر عند الله عز وجل سبحانه وتعالى. إكرام الضيف كذلك، اصبر. النوع الثاني، هذا النوع الأول. النوع الثاني الصبر عن معصية الله عز وجل سبحانه وتعالى. تريد أن تغتاب، اصبر واحتسب الأجر عند الله عز وجل، سوف تجد لذة في الكف عن أعراض الناس أو أعراض المسلمين. تريد أن تشاهد شيئا محرما، اصبر. تريد أن تظلم إنسان ضعيف، امتنع عن الظلم واصبر واحتسب الأجر عند الله عز وجل سبحانه وتعالى. والصبر الأخير أو النوع الثالث، الصبر على أقدار الله المؤلمة عند فقد عزيز أو مصيبة أو بلاء أو مرض. اصبر، اصبر وما صبرك إلا بالله. احتسب الأجر، احتسب الأجر واصبر على أقدار الله عز وجل مؤلمة. نعلم أنها مؤلمة، ونعلم أنها يعني توجع القلب، لكن نصبر احتساب الأجر عند الله عز وجل سبحانه وتعالى. والصبر، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي على القبر، فقال: يا أمة الله اصبري، قال: إليك عني، لم تصب مثل مصيبتي. فلما علمت أنه النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه واعتذرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر، يعني إنما أجر الصبر عند الصدمة الأولى. فيحتسب الإنسان الصبر، ويحتسب المصائب، ويحتسب حتى الشوكة يشاكها، يحتسب الإنسان عند الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال: اليقين الإيمان كله، يعني أن توقن بكل شيء فرضه الله عز وجل سبحانه وتعالى، وفرضه النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني تسلم أن هذه الأمور كلها من الله عز وجل سبحانه، وهذا من الإيمان. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من أول الصفة، من أول صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب ويوقنون بأن كل شيء من الله عز وجل سبحانه وتعالى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. وكلام عجيب الحقيقة، أن هذا من أفضل الكلمات، يعني كلام عجيب. والآن بعض الذين يعملون الدورات يدندنون على هذا الكلام، يعني اشغل نفسك واشغل كذا، وممن يتكلم في الأمور التي تطرد الكآبة والحزن وإشغال النفس. وذكرها يعني الشيخ عبد الرحمن السعدي في الوسائل المفيدة في الحياة للحياة السعيدة، كتاب طيب أنصح الجميع بقراءته. يقول: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا، ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخر. هكذا المؤمن أيها الإخوة، المؤمن ليس عنده فراغ، ليس عنده فراغ، إما يعمل في الدنيا يعني يعمل وظيفة يسترزق منها ويطعم أولاده وزوجته وأهله، أو في عمل الآخرة، إما يصلي أو يذكر الله عز وجل سبحانه وتعالى، أو يقوم بعمل الخير من مساعدة الناس والمحتاجين والضعفاء يعني يساعدهم. هذا من يعني أفضل الأعمال عند الله عز وجل سبحانه وتعالى. والشيطان يأتي غالبا، يأتي الذي يكون فارغا، لا يأتي الذي يعمل. الشيطان لا يأتي الذي يعمل، يعمل في أمر الدنيا أو أمر الآخرة، لا يأتي في الغالب، يعني يكون إنسان مشغول فلا يأتي بالوساوس ولا في الهموم ولا في الحزن، وهذه من الأشياء التي تطرد الحزن. لذلك إذا جاءك أمر يحزنك، إذا اتجه إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى بالعبادة، فإذا أحسست بملل اذهب إلى أعمال دنيوية، يعني مثل الزراعة، مثل البيع والشراء، مثل الأمور الطيبة، أو بالزيارات المباحة، أو في الرياضة المباحة. المهم أن الإنسان لا يسلم نفسه للشيطان، فإن الشيطان يعني يأتي الإنسان الفارغ. قال ابن مسعود، لعلنا أطلنا ولكن نختم في بعض الآثار. قال ابن مسعود رحمه الله: شر الضلالة ضلالة بعد الهدى والإيمان. نسأل الله عز وجل الثبات على الطاعة والثبات على السنة، وأن يتوفانا وهو راض عنا، آمين. يقول ابن مسعود: شر الضلالة ضلالة بعد هدى، يعني ضلالة بعد استقامة، تكون من أصحاب الطاعة والاستقامة والتوجه إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى، ثم يضعف الإنسان أو يتجه إلى الضلالة البدعة، يتجه من السنة إلى البدعة نسأل الله العافية والسلام، أو يتجه من الطاعة إلى المعصية، فهذه شر عند الله عز وجل سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان يدعو الله عز وجل دائما وأبدا: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. وكان أكثر دعاء، أكثر حلف النبي صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول: لا ومقلب القلوب. فلذلك الإنسان يعني يحرص على الثبات أولا بعد الله عز وجل، بعد التوكل على الله، أو بعد دعاء الله عز وجل سبحانه وتعالى أن يثبته، ثم يجتهد في طاعة الله عز وجل سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يخيب يعني إنسان توجه إليه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالله عز وجل يهديك. لذلك الله تدعو الله كما جاء في الحديث: اللهم اهدنا فيمن هديت. دائما تسأل الله عز وجل أن يهديك، وتخاف من العجب ومن الرياء ومن العمل للناس، فإن هذه الأمور يعني أعوذ بالله، يعني هذه الأمور مخذلات عن طاعة الله عز وجل سبحانه وتعالى. ويحرص الإنسان يعني أن يدعو الله عز وجل، وأن يعني يلتزم بالسنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول في ابن مسعود رضي الله عنه، يقول ابن مسعود في الحديث الأخير: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. لماذا؟ لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. فمن كان منكم يرجو فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا يشرك بالله عز وجل يكون خالصا لوجهه العمل الصالح. الأمر الثاني موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله عز وجل العمل إلا ما كان خالصا لله عز وجل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان العمل مبتدع خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يرد العمل. فلذلك يحرص الإنسان أن يكون هذا العمل موافقا لكتاب الله عز وجل وموافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعمل عملا انظر هل ورد في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وردت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم اعمل بها. إذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تعمل به فهو رد. والشيطان يعني يحرص على أن يبعد الإنسان عن طاعة الله عز وجل سبحانه وتعالى. فإذا لم يستطع أن يبعده عن طاعة الله عز وجل أوقعه في الشرك، فإن لم يستطع أوقعه في البدع والضلالات. لذلك يقول كثير من أهل العلم أن صاحب البدعة يصعب عليه التوبة، لأنه يظن هذا العمل مما يرضي الله عز وجل سبحانه وتعالى. فلذلك يكون الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. وكلام ابن مسعود رضي الله عنه يعني كثيرا كثيرا يعني من أراد أن يتتبع كلام ابن مسعود يبحث عنه في الآثار وفي السنن وفي الأحاديث الصحيحة. وقد أثنى الله عز وجل سبحانه وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود ومدح قراءته وشهد له بالعلم، وهو من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي لنا قراءة سير أصحاب أو حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير ممن جاء بعدهم. يحرص الإنسان على تتبع أخبارهم ويعني ينال من علمهم الشيء العظيم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحشرنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته الجنة. وأعتذر عن الإطالة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح النية والذرية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.